بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعفور، يقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غير وجهك. إخوتي في الله، وأنا أحبكم في الله، ما زلنا في سقيا السيرة، وانتهينا من قصة بناء الكعبة، وذكرنا رواية من كتب السيرة والتاريخ بلا تعليق. ويبقى سؤال: لماذا قصرت النفقة لقريش؟ قد يسأل سائل: المفترض أن قريشا كانوا من أغنياء العرب، وبجوارهم ثقيف وهم أيضا أغنياء، بل إنه كان من الممكن أن يعلنوا اكتتابا عاما يجمعون به ما يريدون، فكيف إذن تقصر بهم النفقة عن البناء؟ والجواب عن ذلك أن قريشا لم يشركوا العرب في بنائهم، حرصا منهم أن يبقى لهم الاختصاص بسدانة البيت وشرفه وإنشائه. ثم إنهم فوق ذلك أرادوا ألا ينفقوا فيه إلا بمال مكسوب من طيب حلال، وليس بمكسوب مما يجري فيه كسب خبيث أو فيه شبهة خبث قط. ويظهر أن الطيب من المال عندهم لم يكن كثيرا، إذ كثر فيهم الربا والميسر وثمن الخمر وغير ذلك، ومن الصعب إخراج الطيب من بين هذا كله، فلهذا قصرت بهم النفقة. إخوتي، وبالمناسبة أحب أن أذكر في هذا السياق أهم ما تعاقب على الكعبة من الهدم والبناء على مدار السنين. اعلم أخي أن الكعبة بنيت خلال الدهر كله 4 مرات بيقين، ووقع الخلاف والشك فيما قبل هذه المرات 4. أما المرة الأولى منها فهي التي قام بأمر البناء فيها إبراهيم عليه السلام، يعينه ابنه إسماعيل عليه السلام، وذلك استجابة لأمر ربه عز وجل، ثبت ذلك بصريح الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وأما السنة فقد وردت أحاديث كثيرة
منها ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما وجاء فيه ثم قال أي إبراهيم عليه السلام يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال إسماعيل فاصنع ما أمرك ربك. قال وتعينني؟ قال وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة، فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ونقل الزركشي عن تاريخ مكة للأزرقي أن إبراهيم عليه السلام جعل طول بناء الكعبة في السماء 7 أذرع وطولها في الأرض 30 ذراعا وعرضها في الأرض 22 ذراعا وكانت بغير سقف. ولكن حكى السهيلي أن طولها في السماء كان 9 أذرع لا 7. هذه إخوتا هي المرة الأولى. أما المرة الثانية فهي التي بنتها قريش قبل الإسلام، واشترك في بنائها النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، فجعلوا طولها في السماء 18 ذراعا ونقصوا من طولها في الأرض 6 أذرع وجزءا من الذراع تركوها في الحجر، وهذا في صحيح مسلم. وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة رضي الله عنها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها 6 أذرع من الحجر فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة. وفي رواية لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولا أدخلت فيها من الحجر. تلكم المرة الثانية، فما الثالثة إذن؟ أما المرة الثالثة فقد كانت عندما احترق البيت زمن يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان حين غزتها جيوشه. وخلاصة ذلك أنهم حاصروا عبد الله بن الزبير بمكة في آخر 36 بأمر من يزيد، ورموا البيت بالمنجنيق فتهدم واحترق، فانتظر ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم فاستشارهم قائلا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وها منها. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما أرى أن تصلح ما وها منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها. فقال ابن الزبير لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده، فكيف بيت ربكم؟ إني مستخير ربي أولا ثم عازم على أمري. ثم بعد 3 أيام بدا له، فباشر نقضه حتى بلغوا به الأرض، فأقام ابن الزبير أعمدة من حوله وأرخى عليها الستور، ثم باشروا في رفع بنائه وزاد فيه الأذرع 6 التي قد أخرجت منه، وزاد في طوله إلى السماء 10 أذرع، وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. وإنما جرأه على هذه الزيادة حديث عائشة السابق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت هذه الثالثة، وتلتها الرابعة سريعا. وأما المرة الرابعة فقد كانت بعد مقتل ابن الزبير رضي الله عنه، روى الإمام مسلم بسنده عن عطاء أنه لما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك، ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة، فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاد في طوله فأقره، وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه، وسد الباب الذي فتحه، فنقضه وأعاد بناءه. هذه هي المرات الأربع التي بلغتنا بيقين في بناء الكعبة. ومن الجدير بالذكر أيضا أن نقول أن الرشيد هارون الرشيد رحمه الله كان قد عزم بعد ذلك على أن ينقضها ويعيدها كما بناها ابن الزبير، فقال له الإمام مالك، إمام المدينة مالك بن أنس الفقيه رحمه الله: أنشدك الله يا أمير المؤمنين، لا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك من بعدك، لا يشاء أحد منهم أن يغيره إلا غيره، فتذهب هيبته من قلوب الناس، اتركه كما هو. فصرفه عن رأيه فيه رحم الله الإمام مالك. إخوتي، بعد قصة البيت الحرام نرى أن قريشا كانت حريصة على البيت الحرام وأن تعليه، لأنها ترى فيه علوها وشرفها، وشددت في القيام عليه، حيث لم يسمحوا لأحد غيرهم أن يشاركهم شرف بنائه أو المشاركة في أي شيء منه مطلقا، حتى ولو أن يناولهم حجرا. ومعلوم أنه كلما اشتد تعصب الإنسان لشيء غلا فيه وخرج به ذلك عن حد الاعتدال. وهكذا كانت قريش تعظم البيت، وكان منسك الحج للبيت قائما في الجاهلية، وكان كل العرب بل وغيرهم يحجون البيت الحرام، ولكن قريشا لكونهم يعتبرون أنفسهم سدنة البيت وحجابه وأهله، ابتدعوا في الحج بدعة تخالف ما كان عليه إبراهيم عليه السلام في قيامه بمناسك الحج، وذلك لأنهم عظموا الحرم تعظيما زائدا، حتى إنهم لفرط تحمسهم له التزموا ألا يخرجوا من جواره ليلة عرفة، ولذلك سموا الحمس، فكانوا يقولون: نحن أبناء الحرم وقطان بيت الله، أي سكانه يعني، لا نخرج إلى الحل ونترك الحرم. فكانوا لا يقفون بعرفات مع علمهم أنها من مشاعر إبراهيم عليه السلام. قال عروة: كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمس، والحمس قريش وما ولدت، وكانت الحمس يحتسبون على الناس، يعطي الرجل الرجل الثياب فيطوف فيها، وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم يعطه الحمس طاف بالبيت عريانا. قال سفيان رحمه الله: الأحمس الشديد على دينه سميت به قريش لتشددها فيما كانت عليه من تقاليد دينية في الجاهلية، وكان الشيطان قد استهواهم فقال لهم: إن عظمتم غير حرمكم، يعني وقفتم بعرفة خارج الحرم، استخف الناس بحرمكم فكانوا لا يخرجون من الحرم. وكانت الحمس لا يخرجون من المزدلفة، وكان الناس كلهم يبلغون عرفات. عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمس هم الذين أنزل الله عز وجل فيهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قالت: كان الناس يفيضون من عرفات، وكان الحمس يفيضون من المزدلفة، يقولون: لا نفيض إلا من الحرم، فلما نزلت ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس رجعوا إلى عرفات. هذا موقف الحمس قريش وما ولدت، فما موقف رسول الله، موقف محمد قبل البعثة، ماذا صنع؟ هذا ما يأتينا في اللقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.